رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء، وسنتم القراءة في أحاديث الإسراء والمعراج. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده وروى بإسناده عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن معتمر عن أبيه قال: سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. قال أنس: ذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر: صفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير، فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي، ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه حلس لا لاط، فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت، وأوحى إلي ما شاء أن يوحي. ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس، ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلى الحارث بن عبيد، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة.
نعم، في الحاشية أن البنية ضعافة أو في الضعيف.
ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي.
الحافظ بن حجر في زوائد البزار: الحارث أخرج له شيخان، وهو بعد ذلك له مناكير هذا منها. نعم. إليه؟ قال: وكسفها لي. فقال رسول الله، ذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر قد رآها لما قال: سمعت أنسا أن النبي ليلة السبي مر بموسى وصلى في قبره. قال: الذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر: صفها لي. فأوثق الدابة أو قال الفرس. فقال أبو بكر: صفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول. وكان أبو بكر قد رآها، يعني قد يكون صفة الدابة هذه البراق، يعني أنه رأى نظيرها وليس أنه رأها هي في نفسها، فيكون هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها من قبل، ومع ذلك لما وصفها مثل كذا وكذا. وكان أبو بكر قد رأى نظيرها، وإلا أبو بكر ما رأى البراق. يقول صحاح العلماء البني في كتاب الإسراء والمعراج، هات كده أصلها في الألباني في كتابه الإسراء والمعراج، هذه الرواية هذه. ما
ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن رابي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن منصور فذكر بسنده مثله. ثم قال: وقال غيره في هذا الحديث في آخره: ولط دوني أو قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت. ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد، ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها وكري الطير، فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر، فنشأت بنا حتى بلغت الأفق، فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها. فدلي بسبب وهبط النور، فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتي. فأوحي إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا، وإلى الجنة ما أنت. فأومى إلى جبريل هو مضطجع أن تواضع، قال قلت لا بل نبيا عبدا. قلت وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء، فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا الصعود إلى السماء، فهي كائنة غير ما نحن فيه، والله أعلم.
نعم. طيب، وذكر أثار، ذكر في حاشية أن كلها ضعيفة. طيب، طريق أخرى عن أنس،
طريق أخرى،
وذكر فيها غرابة أيضا ونكارة، ثم ذكر أيضا وعلق على ابن كثير قال سيقول في غرائب عجيبة، ثم ذكر رواية أنس عن مالك ابن صعصعة، وذكر ما جاء في المسند نعم اقراها رواية أنس عن مالك بن صعصعة.
قال رواية أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة، قال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فقال بينما أنا في الحطيم، وربما قال قتادة، في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة، قال فأتاني فقد، وسمعت قتادة يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني، قال من ثغر نحره إلى شعرته، وقال سمعته يقول من قصته إلى شعرته، قال فاستخرج قلبي، قال فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضا، قال فقال الجارود وهو البراق يا أبا حمزة، قال نعم، يقع خطوه عند أقصى طرفه، قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال نعم، فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، قال ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل أوقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، قال ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، قال فسلمت فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل أوقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، قال ففتح فلما خلصت فإذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف، قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل أوقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، قال ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل أوقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، قال ففتح فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام، قال هذا هارون فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى، قال هذا موسى عليه السلام، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فلما تجاوزته بكى. قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل
ليس
من هذا
من قبيل الحسد له حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه غبطة، فكما يغبط الواحد أخاه إذا كان على فضل عظيم. وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام ماذا جرى منه لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة؟ لما فرض عليه 50 صلاة ظل عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه، لأن موسى قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، فراجع ربك، فما زال يراجعه. إذن هذا موسى حريص على ماذا؟ حريص على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، ما تطيق 50. فمسألة البكاء أو شيء من هذا كما قلنا هذا يدخل في باب غبطة. نعم، هات كلام رواية كلام نووي وكلام البحر الفجاج. نعم.
قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، فقال هذا إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال هذه سدرة المنتهى. قال وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلي البيت المعمور. قال قتادة وحدثني الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم
سبعون. إما أن هذه الأنهار النيل والفرات وكذا، إما أنها أسماء لأنهار تكون في الجنة وكذا وتشابهت أسماء، أو يكون أصل هذه الأنهار منها. هتكلم النووي في الأنهار الأربعة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحد المؤمنين.
فإن
الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجات بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتدية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره، لأن كل نبي مثل أجر كل من اتبعه، ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. وأما قوله غلام،
مع كون عيسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل أتباعا، وذلك يدل عليه الحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، ثم رفع لي سواد قد سد الأفق. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام أتباعه كثير، لكن لا يبلغون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. نعم.
وأما قوله غلام فليس على سبيل النقص، بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه، إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطيه أحدا قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره.
وقد يطلق الغلام في اللغة على الكبير، العرب أطلقت الغلام على الكبير، وفي أشعارها ما يدل على ذلك. فأنا الغلام غلام كذا على وجه الافتخار، سبحان الله. وقد رأيت هذا في استعمال الناس في دول الخليج، يمكن على الضرب الأول، يمكن بس ليس بلفظة الغلام لكن ولد. كنت أتعجب يعني ما يكون رجل شايب كبير ومع ذلك إذا أراد واحد يمدحك له والله ولد، والله أنك ولد، والله أنك ولد، والله أنك تقولها عندنا في هذا السن يحصل إشكالية لك، والله أنك ولد، يعني فتى، يعني قوي، يعني كذا. فالغلام في أشعار العربي قد يطلق ويراد به الكبير. نعم.
ابن الجوزي.
نعم.
قال: وأما قول موسى أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، فربما توهم جاهل أنه في معنى الحسد.
نعم.
والحسد لا يجوز في حق الأنبياء، إنما يكون في معنى الغبطة. وقد نعم. قيل: إنما بكى رحمة لأمته وتمنيا لهم الخير.
نعم. فأكون هذا من باب غبطة، ليس من باب الحسد، من أنا من باب غبطة، فأنا أغبطك على علم كثير عندك، أغبطك على ذلك. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. هذه غبطة، الحسد هنا بمعنى الغبطة. فالغبطة أغبطك ولا أتمنى زوال النعمة عنك، لا، ولكن أدعو لك بالبركة وكل شيء، لكن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عندك، كيت وكيت وكيت وكيت، أغبطك وأتمنى أن أكون مثلك بل أعلى منك، هذا لا إشكال فيه. فهذا الذي جرى من موسى عليه الصلاة والسلام، كما قلنا ويؤيد ذلك أن موسى نفسه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فلهذا هو الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه في 50 صلاة. نعم.
وقد قيل: إنما بكى رحمة لأمته وتمنيا لهم الخير لأنه بلغ في الاجتهاد معهم وطال زمنهم إلى مجيء عيسى عليه السلام، ثم زاد عدد السالمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب
عليه.
نعم. طيب. نعم.
قال: فإن قال قائل:
ها،
وكيف قال هذا الغلام؟ هو لفظ يقتضي التصغير.
أيوة.
فالجواب أنه تعجب من منة الله عليه مع صغر سنه، ويحسن في ذكر النعم تصغير المنعم عليه لينفرد المنعم بالعظمة، كقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
نعم. أعتقد إطلاق العرب الغلام على كبير. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد. وقال الحافظ ابن حجر: والحاصل
هذا
أن
كلام النووي. إيه. نعم. يعني ما في، وليس باللازم أن أعرف أنا في أين، يلا هذه أقمار صناعية، نريد الجنة في السماء السبعة وهذه الأنهار كذا، كيف تكون؟ هذه ما يتقاس بالعقل، إذا أخبر ربنا نصف يحصل، بل هناك ما هو أوضح من ذلك وأنت كذلك لا تعرف. فيأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان موجودتان الآن، أمتان عظيمتان، أين الأقمار الصناعية من يأجوج ومأجوج ورؤيتهما، أين هما؟ فهذا يعني أليس ذلك ببعيدا على قدرة الله عز وجل. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن أصلهما في الجنة، وهما يخرجان أولا من أصلها، ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض، ثم ينبعان.
إيه. نعم. طيب، في أقوال أخرى أن قد تتشابه الأسماء. نعم.
قال الخطابي رحمه الله في شرح البخاري: وقد تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من قوة، وذلك في لغتهم مشهور.
تمام. هذا في لغتهم مشهور، يطلق الغلام على الكبير. نعم.
ابن ماذا شخنا؟
نعم.
سؤال العلماء ابن ماذا رحمه الله تعالى: كيف يكون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ فأجاب: بين العلماء هذا وأنها أسماء متوافقة، نهران باطنان ونهران ظاهران، الظاهران النيل والفرات، والباطنان سيحون وجيحون.
نعم. نعم. فيقول هذا من باب
موافقة الأسماء،
موافقة الأسماء، ولا يبعد أن تكون حقيقية وأن أصلهما من الجنة. ونقول: كيف هذا؟ كيف هذا؟ احنا عندنا إيمان بغيب، وعندنا أمور سبحان الله، من الأمور الكونية نؤمن بها وإن لم نرها بأعيننا ومع ذلك نؤمن بها. ليه؟ لأنها حقيقة واقعة. فكيف بالذي يخبر به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فتكون في الجنة ويكون في ماذا؟ تكون من أصلها من الجنة، ثم هي أنهار في الأرض والجنة في السماء. فنقول كل ذلك لا إشكال فيه، وليس بلازم أن أرى المنبع بعيني وأمشي مع النيل هكذا إلى فيقول لا إحنا مصب النيل فين وإلى آخر. الأصل هذا أصلها من الجنة. طب كيف الأصل هذا؟ هذا الماء ينبع من باطن الأرض، ليس باللازم ان هو لما ظهر امامك من المكان الفلاني من البلد الفلاني يبقى هذا هو الاصل. لا، هذه انهار وهذه مياه تاتي من باطن الارض، اصلها فين؟ احد يعرف؟ يبقى هذا علمه عند الله. فاذا نطق بذلك النص نؤمن بذلك. لا فرق بين ايماننا بالغيب وايماننا بالشهاده، لان المخبر من؟ المخبر من لا يحتمل خبره الكذب. ولهذا لما يعرف أهل العلم الخبر هو محتمل الصدق والكذب وكذا، هذا في غير خبر الله ورسوله. فخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب، إنما خبري وخبرك خبر الرواة خبر كذا نقول هذا وهم هذا، أما خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الكذب. تمام. يبقى عندنا إما أن نقال إما أن يقال الأصل من جنة على الحقيقة وكذا، ودل عليه أكثر العلماء، وإما أن يقال أن هذا من تشابه الإيه؟ الأسماء. فهناك في الجنة نيل وفرات وكذا، وهناك في الأرض نيل وفرات، يكون هذا من باب التشابه. نعم. إيه نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال جمع أنها أسماء متوافقة.
هذاك ابن باز.
ابن باز.
نعم.
وقال جمع أنها أسماء متوافقة.
ما يفوت ابن باز هذا سبحان الله، لأن درس الشيخ درس أبحاث دائما، يعني مسألة أشياء ما تمر.
وقال جمع أنها
ونرجو أن تكون هذه أشياء بس يعني مفترض تقيد، تكون هذه الأشياء نفس المسألة، يعني دي فوائد دقيقة. كيف بكاء موسى عليه الصلاة والسلام ويقول لأن غلاما كذا فقد يرد الحسد، فما قول أهل العلم في هذا؟ هل هو حسد أو كذا؟ طيب أنهار في الجنة، طب كيف نهار في الجنة وهي في الدنيا نيل وفرات؟ فكان الشيخ دقيقا يقف عند مثل هذه الأشياء على مدار بقى 90 سنة. الشيخ يدرس من قرابة 30-60 سنة مع هذه الأبحاث رحمة الله عليه. ولهذا قل مسألة إلا وتجدها قد بحثت. ذكروا في الترجمة أنه دخل على عليه الشنقيطي أو دخل على الشنقيطي محمد الأمين، ومعروف محمد الأمين الشنقيطي، يعني قالوا فيه سبحان الله إذا قال الشنقيطي في مسألة يعني لا أعلم ولم أره كذا صعب أن تجدها لكثرة اطلاعه رحمه الله. ومع ذلك دخل عليه ابن باز فوجده قد تحير في حديث، وقال هذا حديث ما وجدته وكذا وبحث، فقال هذا الحديث عند أبي داود موجود وكذا. فكان رحمه الله تعالى صاحب العلم الغزير السهل. فالشاهد كثر بقى الأبحاث، بس المفترض هذا كله تقمش وتجمع لأنها بطول الزمان تنسى، طول الزمان تنسى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال جمع أنها أسماء متوافقة وافقت ما في الدنيا. وقال آخرون: لا مانع من أن يكون ما في الدنيا أصله من هذه الأنهار، وأن الله أنزل منها شيئا فجعله سببا لهذه الأنهار التي في الأرض، سيحون وجيحون والنيل والفرات محتمل هذا وهذا.
أين أين في أبو بكر
موسى؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في من الزوائد على حديث أنس رضي الله عنه: قال السادسة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى فرأيته قائما يصلي في قبره. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي في قيام الليل، والزيادة له في رواية وكذا أحمد، والبغوي في شرح السنة، وهو عندهم في رواية مقرون مع رواية ثابت البناني وقد مضت. قال تنبيه: وقد غمز في صحة هذا الحديث الدكتور خليل الهراس رحمه الله في تعليقه على الخصائص الكبرى بقوله: وقد اضطربت رواية هذا الحديث عن أنس، فمرة يروى مرفوعا ومرة موقوفا ومرة يرويه أنس عن غيره من الصحابة والله أعلم. قلت: ومع اعترافي بعلم الدكتور وفضله رحمه الله أراني مضطرا إلى أن أقول إن هذا الإعلال لا يمت بصلة إلى هذا العلم الشريف، فإن كون أنس يرويه أو يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة تارة وبالواسطة تارة ليس بعلة عند أهل العلم بالحديث مطلقة، لأنه إن كان لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الظاهر فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابة حجة، والصحابي الذي حدثه
فيه لفظ قال أبو بكر صفها لي،
نعم ذكر هذا ثم
فقال هات بس الشاهد، فقال أبو بكر صفها لي فقال رسول الله وذكر كلمة فقال أشهد أنك رسول الله، وكان أبو بكر قدره. إما أن يعود على الدابة وهذا يكون لها نظائر، أو يعود على شيء اختصر في الحديث، شيء ذكره النبي كان قد رآه أبو بكر ولم يره النبي من قبل فقال أشهد أني قد رأيتها، يكون شيئا ذكر لكن اختصر في الحديث. نعم.
ذكر هذا ثم أتى بهذه الرواية قال وأما أنه يروى مرة موقوفا فمجرد دعوة، فإنه يشير بذلك إلى ما ذكره السيوطي عقب حديث مسلم من رواية أبي يعلى والبيهقي عن أنس.
السيوطي عن
ذكر السيوطي عقب حديث مسلم من رواية أبي يعلى والبيهقي عن أنس قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به وذكر هذا الحديث ولم يعلق عليه.
البيهقي نعم ذكر.
ذكر البيهقي في الدلائل وساق بسنده ثم ذكر الحديث وفي آخره فقال أبو بكر صفها لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذي وذي، قال كأن أبا بكر قد رآها كذا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى كريمة وديمة، والصحيح هو الأول.
وفي
رواية قال وفي رواية أخرى كريمة وديمة والصحيح هو الأول.
الأول قال في الأول
قال فقال أبو بكر صفها لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذي وذي، قال كأن أبا بكر قد رآها كذا في هذه الرواية وفي رواية أخرى
يعني نظيرة يعني نظير مين؟ لا 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 يعني أبو بكر يعني رؤية منامية؟ لا لكن نظيرها يعني شيء له نظائر وقد رأى أبو بكر ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه بس يقول حكم على الرواية كلها لكن أصل الصلاة ثابت هذا ثابت. نعم.
ليست عند أبي داود شيخنا. هو يعني عزه الأبي داود وليست عند أبي داود. يعني هذا اللفظ في الدليل.
نعم. المهم هو شيء يعني رأى إما شيء مختصر اختصرت الرواية وأن أبو بكر يكون قد رأى شيئا وصفه النبي أو يكون له نظير نبي وصفها قال مثل كذا. نعم. جميع الأنبياء نحتاج دليل. الجميع الأنبياء صلى مع النبي إنما صلى في قبره النبي قال رأيت موسى، هل بقى يقاس؟ دي غيب لأن استطيع الله أعلم، لكنهم أكملوا لهم أحوال أكمل الأحوال أكمل الأحوال لهم صلوات رب العالمين في البرزخ. نعم. أحياء نعم لو صحت الرواية خلاص. قل الرواية فين؟ نعم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صحيح شيخ الألباني؟ نعم فيكون هذا عاما يعني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأنبياء أحياء في قبورهم وقد يصلون كما رأى محمد موسى صلوات الله وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء في قبره ليلة الإسراء.
نعم نعم نعم.
قال قتاده حدثني الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه،
فدل هذا على كثرة أعداد الملائكة، فإن كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه يعني لا يعودون بعد ذلك، فتخيل منذ أن كان هذا الأمر إلى أن يشاء الله عز وجل 70,000 إذن هذه تدل على كثرة الملائكة وأنه لا يحصي عددهم إلى الله عز وجل. نعم.
ثم رجع إلى حديث أنس قال ثم أتيت أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، قال فأخذت اللبن، قال هذه الفطرة وأنت عليها وأمتك.
الله أكبر. كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران ويمجسان. والفطرة هي الإسلام، يعني استعداد للإسلام، وليس الإسلام حكما. وإلا فابن المشرك يأخذ أحكام أبيه، ابن المشرك يأخذ أحكام أبيه. نعم.
قال ثم فرضت الصلاة 50 صلاة كل يوم، قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال قلت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 40 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة، إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 أخر، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت أمرت 30 صلاة، قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 أخر، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 20 صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 أخر، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت أمرت 10 صلوات في كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت أمرت 5 صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال قلت لقد سألت ربي عز وجل حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنفذت فناداني مناد قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
ودل هذا على أن تخفيف العبادة وعدم المشقة، وبحيث إن الإنسان يستطيع أن يؤديها ويخشى أنه لو دخل فيما هو أشد من ذلك أن ذلك لا يستطيع ولا يطيقه، أن ذلك مقصد شرعي. فليس التشديد هو المقصد الشرعي، إنما التخفيف والرفق، إنما التخفيف والرفق. فموسى عليه الصلاة والسلام ما قال دي عبادة، ما شاء الله أمتك ستصلي 50 صلاة. وإذا تخيل 50 صلاة يعني كل ساعة، كل نصف ساعة صلاة تقريبا، كل نصف ساعة صلاة. يا ترى لو كانت الصلاة هكذا، لو كان كل ساعة صلاة، من كان سيطيق هذا؟ في من عباد الله عز وجل من لو كانت حياته كلها صلاة أداه، في من عباد الله. واعلم أن 50 كالـ5 في حقيقة التفريق بين الناس، الذي يقوم بالـ5 سيقوم بالـ50، والذي لن يقوم بالـ50 لن يقوم بالـ5. وها أنت ترى هي 5، ومع ذلك كثير من الناس لا يواظب على الصلوات الـ5، كثير من الناس بل لا يصلي قط. شوف العجب العجاب، أنك ترى بعض الناس لا يصلي قط، يموت ولم يسجد مرة لله. تخيلوا أخواني في أونس كده، رجالا ونساء يموت عن 60-70-80 سنة ولم يسجد مرة لله، ما يدري ما صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وفيه في المقابل أناس يقاربون 100 سنة ومع ذلك يؤتى بهم إلى المسجد على عكازهم أو يحملون. إي والله ترى بعض الناس، شوف الصلاة في دمه، هو أسبق منك إلى المسجد وأنشط منك إلى المسجد. المسألة ليست في العدد، فالذي يقدر على هذا يقدر على هذا، لكن ومع ذلك ومع مراعاة أحوال الناس مهمة. فموسى عليه الصلاة والسلام رعى هذا بأن أمتك لا تطيق ذلك وصار مع التخفيف، إشارة إلى أن التخفيف والرفق ورفع الحرج والتيسير مقاصد شرعية. ومن هنا كانت شريعتنا كلها يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: إن هذا الدين يسر، وبعث بالحنيفية السمحة. إن هذا الدين يسر، في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وابن عباس وكذا في الحج: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين من حرج لا يوجد، إنما فينا الحرج، منا يأتي الحرج. لما تأتي طائفة تبتلي بلدها بسفك دماء وتشريد، يبقى من أين جاء الحرج؟ من أين جاء الحرج؟ من تشريع، من التشريع. أنت ضعيف، ما كلفت بالقتال، ضعيف، ما كلفت بالقتال. إنما تأتي طوائف تبتلي أممها، حتى تذهب دول بهذا الابتلاء، الحرج هذا. أقسم بالله يا إخواني أمر عجيب، والله تشيب له الولدان يا إخواني. جثث في الشوارع، جثث كاملة يا إخواني بتجتمع عليها القطط والكلاب، ما في أحد يرفعها، ما في أحد. الإغاثة للجرحى لا للقتلى، والله يا إخواني. والقطة تأكل عادي، تأكل أذن، تأكل، يا الله يا الله، مرمية في الشارع، جثث ترمى وتلقى. والخائن هذا المتحدث الرسمي يطلع يقول: نحن نكبد العدو خسائر، والعدو يخفي ما ادري ايه، يخفي ايه وتكبد ايه خسائر ايه؟ جثث في مسلمين، جثث مسلمين اصحاب لحى، القطط تاكل والكلاب تاكل عالي، كما نرى الرمه في الشوارع والطرقات. تلو امتهم هذا الابتلاء. لو كان هذا في قتال مشروع لاحتسبنا ذلك عند الله، عادي احتسبنا ذلك عند الله. اذا حرج منا، اما في دين الله فما جعل عليكم في الدين من حرج. الله ما كلف نبيا مع الضعف، وهؤلاء يكلفون انفسهم وامتهم مع الضعف هذا اللقاء، حتى تبدي دول، لانهم صناعه هذه الدول اصلا، صناعه هذا الغرب، يلعبون بهم الكره، يعطونهم ويسحبونهم، يعطونهم ويقتلونهم. فالله ما جعل على عنا في الدم حرج، إنما نحن الذين نتسبب في هذا الحرج. فالرفق ورفع الحرج وكذا، كل هذا من مقاصد شرعية. ولهذا المربي ينبغي أن يربي الناس على هذا، المربي العالم لا يربي الناس على مشقة ويربي الناس على كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عبد الله، يبلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار، ده هذه حياته، كل يوم يصوم، كل ليل يقوم. فاستدعاه وظل يراجعه، بدأ معه من صيام 3 أيام في الشهر، قال: أطيق أكثر من ذلك؟ طيب 10، يطيق أكثر من ذلك، إلى أن وصل إلى تصوم يوما وتفطر يوما، يعني النصف والنصف. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. انظروا، النبي ما قال ما شاء الله هذا عابد وكذا. في حديث أنس أيضا في الصحيح، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 رهط الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كانهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام الليل، وقال الآخر: أما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده مقصد ولا يا إخوان؟ مقصد شرعي ولا يا إخوان؟ النبي في الجهاد يا إخواني أثنى على خالد بن الوليد لما سحب جيش المسلمين، ليس لما خاطر بجيش المسلمين. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه.
فماذا كان الفتح؟ الانسحاب، الانسحاب. بل في الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتح؟ أي فتح؟ أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم من المدينة، أحرم من ذي الحليفة في الحديبية، أحرم، خرجوا محرمين، وما بقي إلا أن يطوفوا بالبيت آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، ودخلوا إلى منطقة الحرم عند الحديبية، هذه عند حدود الحرم، ومع ذلك رجعوا وما اعتمروا بطواف حول الكعبة وكذا ولا شيء من هذا، إنما تحللوا أماكنهم، وكانت عمرة، هذه عمرة، هذه عمرة، أمر النبي بحلق الرؤوس والنحر فكانت عمرة، هذه إحدى عمرات النبي، وإلا فالعمرة التي أدوها في العام السابع سميت عمرة القضاء، يعني التي قاضى النبي عليها قريشا، وليست التي قضاها النبي عن عمرة الحديبية، لا، النبي ما قضاها عن عمرة الحديبية، عمرة إحدى العمرات الأربع، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة الحج، هذه أربع عمرات النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرها. إذن عمرة القضاء يعني التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، ولم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما رجع النبي وحصل ما حصل في بنود الحديبية، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه صورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيستدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقرأ عليه هذه، فيقول يا رسول الله أفتح هو؟ إذن أفتح هو؟ فتح، فتح الدعوة، فتح الشريعة، فتح الامتثال، فتح الامتثال، خلاف هذا ستبتلي نفسك، ولن تكسر كفرا وعدوا، ولن يسلم منك إسلام ومسلمون. ماذا استفدنا؟ ولهذا على مر العصور من لدن إلى اليوم، من لدن وجود حق وباطل وإلى اليوم، لم يبتلي نبي أمته ولا تابع لنبي أمته. أعطوني متى وقع ابتلاء بجهل عالم فدفعت الأمة الثمن؟ أعطوني إياه. هو شيخ الإسلام ابن تيمية لما جمع الناس للتطار، أو هو ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أو هو أحمد بن حنبل، متى ابتلى أحد أمته؟ إنما هؤلاء التكفيريون الخوارج الذين كلما خرج قرن قطع، إنما هؤلاء الجهال، إنما هؤلاء الفساق، إنما هؤلاء أهل الفساد. ما في عالم ابتلى أمته، إنما دائما أنصح الناس هم العلماء، لا يبتلون أممهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا بدعوة ابن عبد الوهاب قام الدولة، ليس هدم الدولة، بدعوة ابن عبد الوهاب اجتمعت الجزيرة وليس تمزقت الجزيرة. من كان محمد بن سعود؟ أمير على ناحية في صحراء، لا نقول محمد بن سعود هو الذي رفع قدر ابن عبد الوهاب، وإنما ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أساس هذا الخير، وهو جزاه الله خيرا شرح الله صدر لدعوة ابن عبد الوهاب التي كان يحاربها الأمراء، كان هو يتبناها وأسس دعوة سلفية، فقامت الحجة والبيان مع السيف والسنان وحصل بهذا الخير العظيم. إذن بدعوة ابن عبد الوهاب بنيت دولة إلى الآن، بدعوة ابن عبد الوهاب توحدت هذه الإمارات، بدعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بابن تيمية انتصرت الجيوش، بأحمد بن حنبل أظهر الله السنة مع صبره على هذا. هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الأئمة. إنما الذين ابتلينا ونبتلى بهم، من هم؟ من هم اللي كانوا بيفتون حماس ويقعدون لهم؟ تقعدكم اليوم ايه؟ تقعدكم اليوم ايه؟ لسه طالع من قريب جزاهم الله خيرا، انا ما اقول ان جزاهم خيرا وما ادري عن واقعهم، يمكن هؤلاء يسحلون، حماس هذه ما تعرف الا السحل والذبح لو احد يتكلم. اقول جزاهم خيرا، الان وهم يدرسون في الجامعات وكذا يذكر من اهل غزة بعض الدكاترة يذكرون كلام السلف الآن، كلام السلف، وأن هذا يخالف منهج السلف، وحيث لا قدرة وحيث لا طاقة وحيث وأن هذا قتال، ما ليس بقتال المشروع، الآن يقولون هذا الكلام من أهل غزة. دكاترة مشهورون. فلا تجعل عالما أبدا يخرج عن ما جعل عليكم في الدين من حرج، يخرج عن أحكام الشريعة. ما في يا أخواني، هذا الألباني مات يقارب 90 سنة في الشام وما ابتلى الأمة. الألباني ما ابتلى الأمة في موقف. هذا مقبل بن هادي مات في اليمن ما ابتلى أمة بموقف. وعنده الروافض وعنده الحكومة التي كانت تحكم غير ما أنزل الله، عنده كل هذا ما ابتلى. يا أخواني ما يعرفون هذا. لكن تعال الجزائر في أوائل 90s ما أدري الملون قتيل ولا الملون مش عارفة، تعال تونس، تعال ليبيا، تعال مصر، تعال هذه الابتلاءات. حامد فقي في مصر ابتلانا، ابتلى الأمة. خليل هراسي ابتلى الأمة. حسن بنا هو اللي ابتلى الأمة في مصر. سيد قطب هو اللي ابتلى الأمة في مصر. ويحدثوننا عن سجون وكانت والخنادق والفنادق وما أدري إيه وكذا، وانتوا إيه أصلا؟ لماذا؟ طيب ما عندكم حمد فاق ما يعرفش السجون دي، كان يبيع دينه؟ ما عندكم خليل هراس ما يعرف هذه السجون، كان يبتلئ كان يبيع دينه؟ شوف جرب، شوف شرق غرب، لن تجد من أهل العلم أتباع الرسل إلا الأمن والأمان والإيمان والتوحيد والتربية. هتقول ماذا صنع الألباني للشام؟ أقول لك والله لم يصنع الألباني للشام فقط، بل صنع لأمة الإسلام. تقول ماذا صنع الشام؟ صح فعلا، الألباني ما صنع للشام، الألباني صنع لأمة الإسلام. الألباني صنع لأمة الإسلام. ما لم تصنع الجماعات التكفيرية ولا الدواعش ولا القاعدة ولا حماس ولا ما صنع، ما صنعوا عشر ولا شيء أصلا، ما في شيء أصلا، ما أقول لعشر معشار العشر ولا شيء من هذا، ما صنع شيء. نعم.
قال رواية أنس عن أبي ذر قال البخاري وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا.
يعني ذكر رحمة الله عليه وعلى درجته ذكر هذه الرواية وكلها معانيها متقاربة. أطال رحمه الله في ذكر هذه الروايات وبعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن كما قلنا كلها على معاني متقاربة. ثم قال رحمه الله فصل وإذا حصل الوقوف على مجموعة هذه الأحاديث. فصل وإذا
قال رحمه الله أيوة فصل
نعم من نعم نعم
هذا كلام مين؟ الشيخ الألباني ابن حبان. نعم هذا لو. وهل هم الأنبياء ماتوا حتى أحيا الله موسى؟ الأنبياء أحياء أصلا، هم أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم، لكن حياة برزخية. فالذي حصل من موسى لم يكن يعني إحياء لموسى، وإنما هو حي. فالأنبياء أحياء، ولكن هذه أحوال برزخية تكون للأرواح في أكمل صورة وأحسن هيئة، ويتبعها البدن، ويتبعها البدن. فصلاة النبي بالأنبياء حق، ورؤية النبي موسى في قبره صلى حق، ورؤية النبي موسى في السماء السادسة حق. كل هذا لا يخضع لقوانين عقلية، لأن القوانين العقلية في حياة دنيوية، أما هذه حياة برزخية لا تخضع إلا لشيء واحد فقط، ما هو؟ الإيمان بالغيب. أيمان. حتى في حياتنا الدنيوية هناك أشياء نؤمن بها ولم نرها، ولولا أن الواقع يشهد بهذا ما صدقنا. الكهرباء هذه اللي بتشع لنا أنوار، إيه الكهرباء هذه؟ ما شوف يعني مثلا. نعم طيب. قال فصل. نعم.
قال فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عاد الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب، ولم يحصل على مطلب.
نعم هذا كلام رائع، كلام علمي. يعني بعد كل هذه الروايات، وقد أفاد وأجاد وأحسن جمعا وصنعا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر كل هذه الروايات، مقصد ابن كثير من هذه الروايات ماذا؟ يعني مقصد ابن كثير، مع أن هذه الروايات من جهة المعنى متقاربة، هذه تؤكد هذه فازية كذا، يعني يؤكد بعضها بعضا، مقصده أوضحه هنا. فقال: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الحديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مصر رسول الله مكة للمقدس، أن هذا لا إشكال فيه، وأن هذا متفق عليه، أن النبي أسري به من ماذا؟ من مكة إلى بيت المقدس. وأن الذي ينكر هذا الإسراء أضل من حمار أهله. طب الثاني: بعضهم آمن بالإسراء ليس لأن النبي أخبر، لأن طريق الإسراء القرآن. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال القرآن دل على ذلك، فنحن نؤمن بالإسراء. لماذا؟ لأن القرآن دل عليه. ولا نؤمن بالمعراج. لماذا؟ لأن القرآن لم يدل عليه. أما السنة فليست حجة عندهم، فطريق إثبات الإسراء عندهم طريق القرآن للسنة. وهؤلاء هم العقلانيون، هؤلاء هم الذين لهم خصومة مع السنة. والقرآن أثبت معراجا كذلك، لكن ليس بلفظة معراج، لكن ذكر: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى غير: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها إشارة إلى هذا المعراج. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة المتواترة والواردة في الصحاح دلت على معراج النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على إسرائه، بل هما في ليلة واحدة، في وقعة واحدة. طيب يقول: اتفقت عليه من مصر رسول الله مكة بيت المقدس، هذه لا نزع فيها. اثنين: أنه وقع مرة واحدة، وقع مرة واحدة. طيب يقول: واختلفت عبارات. نزيد ثالثا: أنه كان يقظة لا مناما ولا
روحا. المنام يختلف عن الروح، في من يقول كان مناما، هو ليس بمنام، لأن الإسراء ذكره الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأسرى بعبده، عبده هذا اسم للجسد والروح وكذا، وهذا إنما يكون يقظة لمنام. وعلام تعجب قوم النبي منه إذا كان مناما، ولا نقول بالروح أيضا، إنما بالروح والبدن، لأنه أسرى بعبده، ما قال أسرى بروح عبده، إنما أسرى بعبده، والأحاديث أيضا كلها تدل على ذلك. يبقى وقع مرة واحدة، وقع الإسراء والمعراج معا في مرة واحدة، كان بالجسد والروح، لم يكن بروح دون جسد، ولا وكان يقظة لم يكن مناما، وكل ذلك قد حصل، وفرضت الصلوات الخمس في هذه الليلة، هذا كله متفق عليه، هذا كله متفق عليه. ثم قال: وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء، قد يقع وهم، قد يقع كذا، ما في مشكلة، ينبه عليها. ومن جعل من الناس كل رواية خلفت الأخرى مرة على حدة، يعني كل رواية تخالف أخرى، يبقى دي وقعة، يبقى يقول لك إيه، نجمع من هذه الروايات بتعدد الوقائع، يبقى هذه الرواية دل على أن الإسراء وقع كذا، ثم الثانية وقع أخرى، ثم الثالثة وقع ثالثة، هذا غلط. لكن نقول بعضهم حفظ وبعضهم وهم، لكن الحديث واحد. فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. يبقى مرة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ومرة عرج به من مكة إلى السماء، ومرة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء. وبهذا يكون قد اجتمعت ماذا؟ الرواية عنده. يقول: وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي به أمته، ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. لابد نرجع إلى الأمة حدثت بهذا، أن هذا وقع مرات. من الذي قال ذلك من السلف؟ الصحابة الذين هم المعايشون للآية، ولا التابعون الذين هم الناقلون عن الصحابة، ولا تابع التابعين؟ دل هذا على أن العلم ماذا؟ نقل مصدق وبحث محقق مدقق. العلم هداية وحكم سبقت إليه، فمن الذي سبقك؟ أي تأويل لابد أن تعرض على الأمة الأول؟ أي تأويل يعني لك؟ من الذي قال؟ ولهذا كان العثيمين في بعض المواضع أحيانا لما يقول كلاما جيدا فيقول هذا وهذا الوجه وجه جيد لو كان قد قال به بعض العلماء، يعني حينما يقول شيئا قد يكون له وجهة علمية يقول لو كان قال به بعض العلماء، لو كان قد قال به. فيقول ابن كثير: وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. من الذي نقل عن السلف شيئا من ذلك؟ ما في. يبقى خلاص، يبقى هذا باطل، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر الناس به. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة وقال سد بستة أشهر. طيب، يقول في الحاشية: قال شيخه، قال ابن القيم في زد: ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. ضعفاء الظاهرية يعني روايات موجودة فماذا يصنعون؟ هذا ثابت فماذا يصنعون؟ يقولون بالظواهر دون تحقيق وجمع وتفتيش وتصحيح وتضعيف. هذه الرواية، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة محفوظة، هذه اللفظة كذا، دي طريقة أهل العلم الراسخين الذين إذا يقول وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل، الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الرواة جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الرواة عددوا هم الوقائع، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه وقع مرارا، كيف سغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية 50 ثم يحطها 10 ويقول بالتعدد في كل حديث معراج سيذكر هذا. إذا تعدت الوقائع بهذا أيضا كل مرة يفرض 50 وبعدين تخفف. وذلك أن كل السياقات فيها تعريف بالأنبياء وفي كلها تفرض عليه الصلوات، فكيف يدعى تعدد ذلك؟ يعني كل مرة يقول النبي أو قد أرسل أو قد بعث، طب خلاص وعرف المرة الماضية، هذا في غاية البعد. ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولا نقله الناس على التكرار. لكن هذا كشأن مسائل كثيرة تكون الواقعة واحدة ولكن يختلف الرواة في عرضها، فبعضهم يكون أحفظ من بعض، وبعضهم يذكر المعنى وبعضهم يذكر اللفظ، وبعضهم يكون واهما، وبعض الروايات ضعيفة وبعض الروايات صحيحة. ما هذا شأن الجهابذة، شأن الجهابذة النقاد الذين الأول يقومون بتصفية الثابت أول شيء، والضعيف يطرحون، فمن 100 حديث خلص لنا 20 مثلا، ثم الصحيح هذا صحيح متفق في جميع الفاظه ولا في بعض الفاظ شاذة حتى ولو كانت من رواة الثقات، هذه الفرضة الثانية. طيب هذه الفرضة الثانية وده كلها متعلق بالثبوت. نأتي الفرضة الثالثة، فرضة الدلالة والمعاني، هل هذه قائمة على تعارض ولا قائمة على جمع؟ هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ذكر طرفا وهذا ذكر طرفا، ننظر في هذا. فإن خلصنا في النهاية إلى شيء يناقض شيئا هنرجح بأن هذا روايته مقدمة على هذه الرواية لأنه أحفظ ولأنها رواية الجماعة ولأن ولأن ولأن، هكذا في جميع وقائع الأعيان. مثل حجة النبي، منهم اللي يذكر أن النبي أهل بكذا والثاني يقول أهل بكذا والثاني يقول أهل بكذا، النبي أهل وهو في المسجد، أهل لما ركب الدابة، أهل بالبيداء، أهل. طيب كيف ما يجمع بين هذا؟ فهذا روى ما رأى وهذا روى ما رأى، وكل ذلك فعل النبي أهل في المسجد ولما ركب الدابة أيضا ولما كان بالبيداء أيضا، وإذا نقل ما رأى وإذا نقل ما رأى وإذا نقل ما رأى. فيكون هذا كله محمول على، لكن دي صنعة النقاد، هذه صنعة صعبة، هذه صنعة النقاد، هذه ما يصلح فيها أي أحد، هذه صنعة النقاد، هذه صنعة النقاد اللي يقدر على الجهابذة، الجهابذة الذين قد لا تجد. يعني الشيخ الذهبي بيبكي في زمانه وعصره على عدم وجود هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس. اليوم علماءنا الكبار زي الألباني زي شاكر زي المعلمي زي ابن باز، علماءنا الكبار بيتعاملوا مع نتائج السابقين، بيتعاملوا مع ايه؟ نتائج السابقين، ثم يرجحون ثم كذا، انما لا يتعاملون مع مادة السابقين، مادة السابقين الجمع والسماع، انما اليوم يتعامل مع النتائج. امثالنا بقى بياخد نتائج النتائج بناخد احنا الواضح بقى خلاص ماذا قال العلماء فيه، بناخد احنا بقى نتائجنا. المشكلة بقى انك انت تتصور انك انت حتى مش الالباني ده، يعني لا ده انت واحمد واحد، انت وابو زرعة واحد، انت وابن معين واحد. يبقى علماءنا اليوم بتعاملوا مع نتائج هذه بياخذون السابقين، وانت تتعامل مع نتائج النتائج، مع نتائج النتائج. نعم، والدين في النهاية محفوظ، لأنك تجد الحمد لله الأحكام دي كانت ما كانتش موجودة، كانت هتعرف حديثا ضعيفا أو صحيحا أو كذا طرح لفين وكذا، الآن بقت موجودة. ليه؟ لأن الهمم ليست همم الرحالة. يعني أنا الآن لو أعرف صحة حديث ضعفة هروح أركب أنا إلى خراسان عشان أسأل العالم هناك؟ فين الكلام ده؟ أنت عشان تسأل العالم اللي في مسجدك فين 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 بيسأل عن في بيوت تموت ولا يخرج منها سائل لعالم. يعني ما شاء الله ما عندكم ولا مسألة أشكال. ده احنا طلبة علم ليل نهار جالسين مع الكتب وما نستشكله أكثر مما لا نستشكله، وبنسأل هذا وبنسأل ذاك وبنعلق بعض. انتم ما شاء الله يعني جاري ده ما عندكش أي حاجة خالص، لا في عقيدة ولا في معاملة ولا في عبادة ولا أي حاجة خالص خالص. يعني انت عايز تفهمني انك انت تاجر ما شاء الله ابن معين مثلا، وانت يا جارية اللي هنا كده ما عندكش لا طلاق ولا ميراث ولا اي حاجة خالص. هذا غير معقول، غير معقول ان يمر يوم على اي بيت من هذا ولا يحتاج فيه الى اسئلة متعددة ولا سئلة سؤال واحد. لكن الناس لا يبالون بالحلال والحرام الا من رحم الله، ومن لا يبالي بالحلال والحرام لن يسأل عن الحلال والحرام، لكن سيقف نهو امامك على الدرهم والدينار. درهم والدينار فلوسي كذا، ويطوف البلدان ويروح يسافر من اجل ان ياخذ ماله، لكن دينه لا، على خلاف عمل السلف الصالح. نعم.
قال: والحق انه عليه السلام اسري به يقظة لا مناما من مكة الى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى الى باب المسجد ربط الدابة عند الباب.
والحق ان عليه ان عليه الصلاة والسلام اسري بيقظة لا مناما. نعم.
من مكة الى بيت المقدس.
طيب لو استدل مستدل بقول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة الناس. وانتبه، وما جعلنا الرؤيا مش الرؤيتا، الرؤيا التي اريناك الا فتنة الناس. اهي رؤيا. فالجواب ها ولا العكس؟ يعني انت ما تشوف، انت ما تحكي انا رايت رؤيه ولا رايت رؤيا؟ طيب يبقى هي موجوده في الايه. ها ايه؟ اي نعم. يعني في لغه العرب الرؤية تطلق على الاثنين، وإن كان في الرؤية البصرية الأشهر رؤية وفي المنامية رؤيا، لكن هذه تستعمل هنا وتستعمل هنا ولا إشكال في ذلك. نعم.
راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا.
درج يرقى فيها. نعم. فصلى ركعتين تحية المسجد ركعتين، دل هذا على مشروعية ذلك في كل مسجد. هذا المسجد شرطه الذي يصلي فيه أن يكون مسجدا يدعى الناس إليه، مسجد مبذول خمس صلوات في اليوم والليل، ليس مسجد بيتك تصلي فيه، ليس مسجد مؤسسة يصلى فيه فريضة الظهر مثلا فقط، ده اسمه مصلى، هذا اسمه ايه؟ مصلى. انما الذي يؤذن فيه ويدعى الناس اليه خمس مرات في يوم وليلة هذا مسجد، اذا دخلت فانك تركع ركعتين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اذا دخلتكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
ذكر ابن عباس في تفسير ابن كثير: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام تمام. نعم.
قال: ثم أتي المعراج
مر معنا مبحث اللي هو بالروح، مر معنا مبحث الروح، وأنا نسب لبعض الصحابة كعائشة ومعاوية رضي الله عنهما، وقلنا بأن هذا لم يثبت عنهما، لم يثبت عنهما، ولو ثبت عنهما لكان مخالفا للإجماع ولا يعتد به ولا يقال اختلف الصحابة. نعم. ثم أتي
المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكريم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم.
إذن ابن كثير لما أورد كل هذه الروايات بيعلق على التعليق بإيه؟ المتعلق بالدراية. 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 خلاصة هذه الأحاديث. نعم.
ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته، وله 600
هذا
جناح.
هذا محل رؤية جبريل، ودل هذا على أن جبريل له مقام عظيم، أن يرى هنا هذا له مقام عظيم، وهو أفضل الملائكة، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، ولهذا كانت مهمته أفضل المهمات. نعم.
ورأى رفرفا أخضر
ولو 600 جناح، وهي المرة الثانية التي رأى فيها جبريل على صورته، والأولى بعد انقطاع الوحي كما جاء في حديث جابر، فإذا الملك الذي أتانا بحراء جالس على كرسي بين السماء، لو 600 جناح قد سد الأفق. هذا جبريل خلق عظيم إخوان، 600 جناح، 600 جناح قد سد الأفق. جاء أن كل جناح قد سد الأفق، لكن أظنها رواية ضعيفة، لكن سد الأفق، هذا خلق، هذا واحد من الملائكة. والله يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، شوف إلى 600. هل في عقل يتخيل صورة جبريل له 600، وهذا مخلوق وهو جبريل، 600 جناح دول ضعهم كده أنت كده؟ ممكن تضع 600 جناح في مخلوق بيه؟ طيب لو في جناح ثاني ممكن تجعله فيه بعد الثاني، بعد الأول والثاني، الثالث هتحطه فيه؟ العقل لك تحطه فيه، بس تحطه وضع مؤثر. الطائرة دلوقتي لها كم جناح؟ ها؟ نعم، يعني 4، يعني بالجنب، الجنب هذا والجنب الجانب هذا، ولا جناحان فقط؟ تتكلم عن الأبواب ولا الأجنحة؟ ها؟ 4. طيب بس بالجنب والجنب، ثم الذيل اللي كذا، ثم لكن طبعه فين طيب؟ ها؟ يعني هذا خلف هذا خلف هذا خلف هذا ولا ايه؟ لكن في غير الجانبين طبع فين؟ كيف ب600 جناح؟ يعني احنا بنتأمل بعد الجناحين نعمل ايه؟ طيب امال نوصل 600 ازاي؟ يعني نوصل 600 ازاي؟ ولكن الله على كل شيء قدير سبحانه. نعم. قال ورأى رفرفا،
ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل بين الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم.
شوف شوف، أنا أقول لك إحنا بنستفيد، فإذا إن ما في عالم يغنى عن عالم، وتجد فوائد العلماء. شوف التعبير، يعني إحنا مر معنا صحيح إبراهيم في السماء السابعة حيث البيت المعمور، لكن شوف الملحظة، انظر التعبير الجديد ده الجميل، يقول البيت المعمور وراء البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية. يبقى باني الكعبة الأرضية أسند ظهره إلى الكعبة السماوية، فكان هو أخص بهذا. طبعا هو أفضل الأنبياء بعد نبينا، لهذا هو في أعلى سماء السماء السابعة، لكن انظر بقى إلى الجمع بين الاثنين، وكأن الجزاء من جنس الايه؟ العمل. لما كان إبراهيم باني الكعبة الأرضية، كان إبراهيم من بين أنبياء هو ايه؟ هو مسند الظهر إلى الكعبة السماوية اللي هي البيت المعمور. الله أكبر. نعم، يدخله كل يوم
70,000 من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة.
الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون. أليس ربي قادرا أن يجعل من على الأرض كمن في السماوات السبع التي أكبر؟ كل سماء أكبر من أرض، لكنه الابتلاء والامتحان والاختبار، الحكمة. السماوات السبع تسبح وتحمد وتذكر، في ملك ساجد دائما، في ملك، في ملائكة ركع دائما، في ملائكة قوام دائما. وإننا نحن الصافون وإننا نحن المسبحون، سبحون ليلا ونهارا لا يفطرون. الله أكبر. طيب، ونحن مبتلون، أنتم المبتلون، خير شر، طاعة معصية، توحيد شرك، حرب سلم، أنتم مبتلون، أنتم خلق من خلق الله، ابتلاكم الله، إنس وجن ابتلاكم الله عز وجل. بماذا؟ بهذا التكليف. طيب، لو كنا كالملائكة، قد يقول قائل الملائكة خير منا، ما عندهم معاصي ولا عندهم. لذا كان صالح البشر من الأنبياء وأتباعهم خير من الملائكة. الابتلاء هذا له ثمن في الأفضلية، فالأنبياء خير من الملائكة، وصالح البشر ممن يتبع الأنبياء خير من الملائكة. ونقول بالجنس، يعني قد ما نقول إن كل واحد صالح أفضل من كل ملك، أفضل من جبريل أفضل، لكن بنتكلم عن أجناس. وهذا نقله العلماء عن السلف، كما نقل ابن تيمية، نقل ابن القيم عن السلف أن صالح البشر خير من الملائكة. إذن الابتلاء هذا له ثمن. اليوم في وسط هذا الابتلاء تكون سلفيا سنيا نقيا من كل شائبة، يا الله. اخواني، احنا امس بنقرأ في تفسير البغوي، فاذا يأتينا في تفسير قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، فيفسر غير المغضوب عليهم فيقول والغضب إرادة الانتقام. سبحان الله، والبغوي العالم، لكن يخفى أشياء. فحينما تكون في هذا الزمان، أنت في هذا الزمان على عقيدة سليمة، عقيدة سلفية، عقيدة سنية، وسط هذه الفتن، هذا من نعم الله عز وجل. فمثل هذا يكون خيرا من الملائكة. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم.
نعم،
وقال وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة.
آه، إذا ليس هذا خاصا بالأنبياء، قد تقول هذا لعل يراد به الأنبياء، لكن أقول هذا يتعدى أيضا إلى الأولياء. طيب، نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده.
طيب، هل كان هناك صلاة واجبة قبل الصلوات الخمس يا محفوظ؟ هل فيك صلوات واجبة قبل الصلوات الخمس؟ الجواب نعم، كانت هناك صلوات مفروض، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، كانت في صلاة مفروضة، كما قالت عائشة رضي الله عنها فأقرت في السفر وزيد في الحضر، فكان في الأول في صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، ركعتان ركعتان. أما الصلوات الخمس هذه فرضت ليلة الإسراء. نعم،
وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم أمهم في السماء أمهم. ومن
في هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمته أنه فرض في السماء. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، واحتمل أنها الصبح من يومئذ، جاءت الحديث بهذا. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظهرت به الروايات أنه ببيت أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخول إليه، يعني هو كان قبل المعراج، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر به، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى، ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارات جبريل عليه السلام لو في ذلك. وطبعا جبريل عليه الصلاة والسلام لا يشير إلا بأمر، كما قال الله عن الملائكة ومن تنزل إلى بأمر ربك لهم بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك. طيب، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم بغلس بعد الصبح هكذا. يبقى إذن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رجحنا كثير أن هذا كان بعد العودة، كان بعد الإيه؟ العودة. وفي هذا بيان إلى أن نبي أفضل الأنبياء وأعلم الأنبياء، وإشارة إلى أن الدين السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم لدى جميع الرسل عاد إلى دين واحد، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثته عامة دون سائر الأنبياء. لهذا لما كانت رسالته عامة كانت إمامته لهم عامة، أما هم عامة ورسالته عامة، كل الرسائل عادت إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا جميعا. نعم. ثم قال
قال وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم.
نعم.
ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم، وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة شجرة الزقوم، رواه البخاري. وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه
الفوائد ما يدل عنها كانت بالجسد، ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آدات الجسد لا من آدات الروح. شوف السنباط يا اخوان، السنباط الدقيق العالي. نعم.
وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم. وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم مضى على ذلك: فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونياما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي وقلبي يقظان. فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من الله ما عاين، على أي حالاته كان نائما أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع.
ثلاثة: بالرد والإنكار والتشنيع،
بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم والله أعلم.
نعم، لهذا نقول في خلاصة القول في المسألة الأخيرة ذكرها، وهي: ثم اختلف الناس هل كان إسراء بدني عليه الصلاة والسلام وروح، ونقول: بل الإجماع منعقد على أنه كان بجسده وروحه. وأما ما روي عن معاوية وعائشة بخلاف ذلك فإنه لم يثبت عنهما. ولو ثبت لما قدح، في الثابت المتواتر. مع ما في السنة من التصريح الذي لا يدع مجالا للشك أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، كان بالجسد والروح لا بالروح فقط، ولا عبرة بما يخالف ذلك. نعم. أنت انتبهت لكلامي؟ لم يثبت هذا عن معاوية. أنت تقف مع معاوية متحقق الأول ثابت ولا لا؟ ثم يمكن أنا أقول كما قال ابن عباس لما يقول: كانت رؤيا من الله صادقة، كانت رؤيا عين من الله صادقة، رؤيا عين، ما هو رؤيا منام كما قال ابن عباس، لكنها لم يثبت. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وإنكار عائشة رضي الله عنها الإسراء بجسده لا يصح عنها، وليثبت قولها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. وقد قال بعضهم عنها: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وهذا من الكذب الواضح، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقت الإسراء معه، وإنما ضمها بعد ذلك بسنين كثيرة بالمدينة.
هذا أيضا صحيح. انتبه، شوف هذه أيضا ملحظ دقيق في النقد. ها،
قال وهذا
ماذا قالت عائشة؟ ما فقدت إيه؟
ما فقد
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو أصلا الإسراء قبل ما يتزوج النبي بعائشة، ما اجتمع النبي بعائشة على سرير واحد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الهجر. لم يتزوجها النبي قبل الهجر، إذا ما اجتمع به. هذا أيضا يدل على النكارة هذه. نعم.
قال وهذا من الكذب الواضح، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقت الإسراء معه.
صحيح.
وإنما ضمها بعد ذلك بسنين كثيرة بالمدينة.
صحيح، شوف سبحان الله، يعني هذا.
وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: وأما ما يعزى لعائشة رضي الله عنها فلم يرد بسند يصلح للحجة، بل في سنده انقطاع واه بل في سندين قطاع وراو مجهول كما تقدم. وقال أبو الخطاب ابن دحية في التنوير إنه حديث موضوع عليها.
نعم. كان في الأول في ضعاف إيمان، كان في الضعاف اللي هو لم يثبت الإيمان في قلوبه، لكن ليس من الصحابة المعروفين بالصحبة. نعم.
أحمد شاكر.
نعم.
قال نعم قد تجد حديثين عن عائشة ومعاوية يفهمان أن الإسراء لم يكن بجسده الشريف، وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما أهل العلم بالحديث.
نعم.
وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة قال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. وقال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مس الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق عقيب ذلك فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك، يعني قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولقول الله عز وجل في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ثم مضى على ذلك، فعرفت أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا ونياما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول أنه تنام عيني وقلبي يقظان، فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه معاينة من أمر الله على أي حاليه كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. قال هذا كلام ابن إسحاق الذي نقله عنه ابن هشام في تهذيب سيرته، وهو ظاهر في أن ابن إسحاق لما رأى كلمتي عائشة ومعاوية قد تردد في أنه كان في اليقظة أو في النوم.
يعني كلام ابن إسحاق كلام منضبط لو كان قد ثبت، فهو تعليق منضبط لو كان هذا ثابتا، أما ولم يثبت هذا إذن نضع كلفة التأويل طالما أنه لم يثبت. نعم.
قال واستدلال ابن إسحاق بهذين الخبرين غير جيد، فإنهما خبران ضعيفان ليس لهما إسناد صحيح، وقد أطلت البحث عنهما فلم أجد لهما إسنادا غير ما ذكر ابن إسحاق.
جزاهم الله خيرا. نعم. سبحان الله، يسهرون ليالي ويصلون من أجل نصيحة الأمة. نعم.
أما خبر معاوية فإنه منقطع لأن راويه يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس لم يدرك معاوية ولم يدرك أحد من الصحابة أصلا، وإنما يروي عن التابعين فقط، ومات سنة 128 ومعاوية مات سنة 60. وأما حديث عائشة فإنه كما ترون لا إسناد له، لأن قول ابن إسحاق حدثني بعض آل أبي بكر إبهام للراوي، فلا نعرف منه من الذي حدثه وهل هو ثقة أو ليس بثقة، وهل أدرك عائشة أو لم يدركها، فكلا الحديثين منقطع الإسناد مجهول الراوي لا يحتج بمثله عند أهل العلم.
الحمد لله. الحمد لله.